هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. ها نحن معكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم ومرحبا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان،
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعنوان البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir. أمامنا في هذه الحلقة ثلاثة أسئلة، أحدها مؤجل من الحلقة الماضية وكان من الأخ علي، حول الزواج المؤقت من الفتاة البكر، والسؤال الثاني عنوانه حكم الصلاة والصوم في السفر، وأما السؤال الثالث فيدور حول الخمس بصورة ذكرها صاحب السؤال وهو الأخ عبد الله الصافي. الجواب بعد الفاصل إن شاء الله. نبدأ بالسؤال الأول وهو من الأخ علي، يقول: الزواج المؤقت على الفتاة البكر ما حكمه؟ هل يجوز أم لا؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. أولا لدي ملاحظة على صياغة السؤال.
نعم،
الأخ سأل بحسب ما قرأتم سؤاله عن جواز الزواج من الفتاة البكر، والسؤال الحقيقي هو ليس هذا،
الزواج المؤقت.
طبعا الزواج المؤقت من الفتاة البكر. نعم
نعم،
السؤال الدقيق هو عن الولاية على الفتاة البكر وليس عن أصل الزواج. لم تحصل شبهة عند أحد من أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في أصل صحة الزواج المؤقت، باعتبار أن أصل مشروعية الزواج المؤقت هي من أعلام مدرسة أهل البيت في مقابل مدرسة الخلافة، وهذا واضح. هم حرموا ومدرسة أهل البيت حللت، فأصل الزواج المؤقت من البكر أو الثيب أو كل امرأة في الشريعة المقدسة حلال. الكلام يأتي من جهة الولاية على البكر، زواجها بدون إذن ولي أمرها.
الكلام أيضا سمحت الشيخ لو سمحتم طبعا،
نعم،
يأتي أيضا على السؤال بصيغته الأولى، لأن البعض يستهجن بغض النظر عن الولاية هنا،
نعم،
يستهجن الزواج المؤقت من الفتاة البكر لأنه ربما يتزوجها مثلا أسبوعا أو شهرا أو يوما،
نعم،
ثم يتركها وتتزوج مرة أخرى زواجا دائما ربما، فالبعض ينظر إلى المشهد من هذه الزاوية.
الحقيقة في عرف بعض المجتمعات،
نعم،
المتشددة والتي أصل تشددها جيد من حيث الوجهة الدينية،
نعم،
من حيث الأساس حس الشرف حس الفضيلة، هذا شيء جيد،
نعم،
لكن أنا عندما ذكرت أن السؤال بهذه الطريقة ليس هو المراد للأخ، إنما اعتمدت على أنه أساسا لا يوجد أي نزاع أو أي خلاف شرعي،
نعم،
في مدرسة أهل البيت حول زواج الباكر. نعم، الآن في بعض الأعراف الاجتماعية قد ينظرون بهذه النظرة أن هذه دمرت حياتها، يعني في الحقيقة
يعني مع الأخ
إذا ذهبت ثيبوبتها كأنه قضى على نصف عمرها،
يعني مع وجود إجازة الولي.
نعم، حتى لو أجيز الولي، باعتبار نعم أن الراغبين بها سيصيرون قليلين في بعض المجتمعات لا أقل. الآن في المجتمعات الغربية لا يتختلف الرغبة بين كونها ثيب أو كونها باكر أو إلى ما هنالك، أصلا لا ينظرون لهذا، بالعكس في بعض المجتمعات
يفضلون
للأسف السيب. الشديد ينظرون إلى المرأة كأنها معقدة نفسيا هذه الشابة إذا كانت لا تزال، كما نقل لي بعض الإخوة الذين عاشوا مدة طويلة في فرنسا مثلا.
نعم.
لأن المجتمع أساسا يثقف على هذا الاتجاه
للأسف.
نعم في بلداننا العربية والإسلامية أو أكثرها على أقل تقدير، لا شك في أنه في البلدان العربية والإسلامية حس التمسك بالفتاة البكر ولو لا لأسباب دينية، لأسباب ثقافية واجتماعية، لا يزال حسا عارما في مجتمعاتنا، بحيث من يرغب بالثيب على البكر أو يساوي بينهما لا يتجاوز نسبة 1% في مجتمعاتنا لعله.
إذن نذهب
لكن
إلى
هذا
أصل السؤال.
هذا كله نعم. لا يؤثر في الحكم الشرعي
طبعا.
العقد سواء دائم أو منقطع على الفتاة البكر لا خلاف حوله في فقه مدرسة أهل البيت أصلا وأبدا. الآن يجي الكلام في قضية الولاية واللي
يقصدها الأخ،
أنا مطمئن أن الأخ يقصد هذا المعنى نعم. لأنه قيد بالبكر. الحقيقة الولاية على الزواج من جديد أقول لا يفرق فيها عادة عند الفقهاء بين الزواج الدائم وزواج المنقطع، أقول عادة. هناك بحث في ولاية الأب على الفتاة البكر البالغة الرشيدة بعد الاتفاق من الفقهاء على أنها إذا كانت ثيب شرعا لا ولاية للأب والجد عليها إذا كانت بالغة رشيدة. الآن الكلام في الباكر المشهور عند الفقهاء أنه يوجد ولاية عليها للأب والجد من جهة الأب، أب الأب، بحيث لا يجوز العقد عليها بدون إذن الأب، بحيث إذا عقد يكون العقد باطل أساسا كلا عقد. هناك تفصيلات لبعض العلماء في هذه القضية، وإلا الرأي المشهور والشائع هو هذا الرأي، وهذا هو الاحتياط في الدين، لأن الشريعة الإسلامية تحتاط في فقه الجنس وفي الدماء بما لا تحتاط فيه في أمر آخر. ومن هنا نحن ننصح كل إخوتنا وأخواتنا على وجه الخصوص الأخوات وخصوصا الشابة في بدايات شبابها والتي هي معترك العواطف أن يحتاطوا في هذا الأمر.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وننتقل الآن إلى السؤال الثاني في هذه الحلقة، وهو أيضا من الأخ علي. يقول: أنا أعمل في منطقة تبعد عن وطني 85 كيلومترا ذهابا، وأرجع يوميا إلى البيت، وأحيانا أبعث إلى منطقة تبعد عن منطقة عملي 100 أو 200 كيلومتر أو أكثر، وأرجع في نفس اليوم. فما حكم الصلاة والصوم في كلتا الحالتين؟ وما الحكم لو ذهبت لنفس المنطقة لعملي وشغلي الشخصي؟
الحقيقة هذا الأخ عمله في السفر، وهو في نفس الوقت كثير السفر، كثير جدا، بحيث هو دائم السفر، يعني كل يوم مسافر، يعني دائم السفر هذا الأخ، فقط يرجع بعد الظهر أو في الليل يرتاح وينام ثم من الصبح يذهب. المشهور والمعروف بين الفقهاء أن مثل هذا الإنسان لكثرة سفره إذا لم يكن لعمله لا يجب عليه التقصير في الصلاة، بل يجب عليه التمام، فهو يصوم ويصلي. لكن ما أحب أن ألفت النظر إليه، يعني يصوم ويصلي تماما، ما أحب أن ألفت النظر إليه هو قضية الخلاف. ما تجي هنا أنه من عمله السفر مثل السائق، أو عمله مقدمة للوصول إلى الشركة، إلى السفر، إلى العمل، فيسافر حتى يصل إلى عمله،
كالموظف
هنا ما يجي هذا الخلاف،
الموظف أو العامل مثلا.
أقول هذا الخلاف ما يتأتى هنا، كون الأخ يفترض أنه كل يوم هو مسافر، فهو دائم السفر، ودائم السفر مشهور الفقهاء يقولون بأنه يتم ويصوم، وليس لهم أن يستفيد من تخفيف السفر بأن يفطر وبأن يقصر من الصلاة. إذا سافر الأخ هذا الذي ذكره في ذيل السؤال سفرا خاصا به إذا كان ضمن الأعمال وهو لا يزال يصدق عليه عنوان كثير السفر، ولو مو من أعماله الرتيبة المتعارفة، ما دام يصدق عليه عنوان كثير السفر أيضا لابد وأن يتم.
يعني هو ذهب لزيارة صديقه مثلا،
ما دام كثير السفر ويسافر كل يوم،
هنا عمل شخصي. نعم،
هنا نحن لم نستفد من عنوان من عمله في السفر، استفدنا من عنوان ثاني وهو أنه دائم السفر أو كثير السفر. هذا العنوان الثاني وحده كاف لدى كثير من الفقهاء، لدى مشهور الفقهاء أستطيع أن أقول، لصيرورتي يقصر في الصلاة. لو إنسان أصلا متقاعد من الأعمال لكن هو يوميا يركب سيارته ويروح يسافر يزور أناس هنا وهناك، يومية أو شبه يومي يسافر كل يوم بعد يوم، هذا الإنسان أيضا ليس عليه أن يقصر من الصلاة. هذا عنوان آخر غير عنوان من عمله في السفر.
شكرا لكم. ننتقل الآن إلى السؤال الأخير، وهو من الأخ عبدالله الصافي، يقول: هل المال المسترد من غير المحترم مالا ونفسا بالحيلة أو ما شابهها فيه الخمس إذا كان المكلف يسكن في دار الحرب وأمن الضرر على نفسه وعلى الإسلام، وذلك باتباع الطرق القانونية المتبعة حيث يسكن؟
أنا أفترض في سؤال الأخ أنه يسأل عن المال المسترد، يعني هو كأنه ذاك الكافر الحربي أخذ من أموالي خلستان أو بسبب من الأسباب وأنا رفعت عليه قضية قانونية، لأن هو يفترض في ذلك السؤال أنه بحسب قوانين تلك البلاد.
نعم،
فأقول هذه الأموال أخي الفاضل إما أنت بالأساس فيها خمس أو ليس فيها خمس. مثلا إذا أموال ورثتها من أبيك وإنسان تحايل عليك وأخذها ثم أرجعتها منه، هذه ما فيها خمس،
أجر عمل يعني،
لأن أصل المال ليس فيه خمس،
يعمل في مكان وصاحب العمل لم يعطيه مثلا أجر.
الآن أفترض الفرضية الثانية،
تفضل.
هو يتكسب يعمل وشخص سرق أمواله، أو هو يعمل عند إنسان وحبس عليه أجرته كما أنتم افترضتم
مثلا
في مثل هذه القضية، ما دام أصل المال فيه خمس فالآن عندما يأخذه منه بأي وسيلة أخذه، قانونية أو حتى غير قانونية، قد هذا الأخ له حق عنده ويعرف أنه من خلال القانون ما رح يقدر يحصل حقه ووقع له أموال مساوية لحقه عنده، هذا قدر متيقن كل الفقهاء يجوزونه بالعناوين الأولية باعتباره صاحب حق، وهذا الإنسان عندما يصل إليه ماله عليه أن يخمسه، نعم، لكن ضمن أرباح مؤونة السنة عند حلول رأس السنة الخمسية. طبعا هنا حالة أخرى الأخ ما سأل عنها وهو ما يسمى بالفيء، إذا كان الكافر واقعا كافر حربي كشركة صهيونية تدعم الكيان الغاص وهو القدر المتيقن الآن الذي لا يخالف فيه أحد من المسلمين في أنهم كيان حربي بالفعل، أيضا حربي وإن كان الحربي باصطلاح الشريعة أوسع من هذا، لكن الآن نتحدث عن هذا، واستطاع أن يأخذ من أموالهم بأسلوب معين ذكي جدا مثلا عبر الإنترنت ودخول الشفرة وإلى ما هنالك ورموزهم، هذا أيضا جائز باعتبار أن كل ما يوجب إضعاف مجتمع أهل الحرب الذين يشنون الحرب فعلا على المسلمين يعد جزءا من الحرب عليهم، وهذا فيء للمسلمين ويجوز أخذه. طبعا بعد ذلك هل يملكه أو لابد أن يراجع فيه الحاكم الشرعي أو إلى ما هنالك، هذه أبحاث أخرى لا نطيقها فعلا.
جيد، في هذه الحالة إذا أنفق المال قبل رأس سنته الخمسية
ضمن المؤونة
من يعني المؤونة،
نعم، ضمن مؤونته ومن المؤونة ولا يجب عليه أن يخمس.
نعم، إذا كان الوضع كالتالي، مثلا صاحب هذه الشركة أو صاحب هذا العمل هو يهودي مثلا ولكنه لا يدعم الكيان الصهيوني، هناك بعض اليهود لا يدعمون الصهيونية
من أهل الكتاب،
من أهل الكتاب،
بل بعضهم يعارضون هذا الكتاب،
بل بعضهم يعارضون.
هنا حالتان، هنا أنت أدخلتني من جديد في الحربي والمراد من الحربي. الحربي في فقهنا لا يراد منه من يحمل ويشهر السلاح فعلا في وجهنا، المراد من الحربي في الفقه في كتاب الجهاد يبحث هذا البحث، هو كل من لم يقبل الإسلام وليس بينه وبين المسلمين عهد أو ذمة. نعم، في مثالكم بالتحديد ما دمت أنا دخلت معه في عقد عمل،
نعم،
هذا يعبر عنه السيد السيستاني حفظ الله بعقد الاستئمان، وكذلك أيضا فيها السياق فتاوى الإمام الخامنئي حفظه الله، هنا لا يجوز لي أن أخون عملي معه، لا يجوز لي أن أخون عقد عملي معه، علي أن أتعاطى معه بالأمانة حتى لو لم يكن يدعم الكيان الصهيوني، بل أكثر من هذا، أنا أقول حتى لو كان كافر حربي ويدعم الكيان الصهيوني، إذا دخلت معه في أمانة، لخلقي كمؤمن كمسلم لا يجوز لي أن أخون الأمانة. ففرق بين الغدر به من البداية وبين أن أغدر به بعد أن دخلت معه في عقد يستوجب الاستئمان كالإجارة وغيرها.
شكرا لكم سماحة الشيخ. انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، والذي قدمناه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، وشكرا للإخوة والأخوات المستمعين الذين كانوا معنا في هذا اللقاء. حتى لقاء آخر، نتمنى لكم جميعا كل الخير والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.